بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع درس من دروس تفسير جزء الأحقاف. وصلنا إلى سورة الفتح، إلى قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. نستمع للآيات ثم كعادتنا نقرأ من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال: هذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى يوم القيامة. فجعل لكم هذه، أي غنيمة خيبر، أي فلا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها. واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم، فهي نعمة وتخفيف عنكم. ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها، ويهديكم بما يقيض لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل. وأخرى، أي وعدكم أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب، قد أحاط الله بها، أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها، فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال: وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا، قال المفسر، هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة، أن جند الله هم الغالبون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أقول من الفوائد من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآيات: أولا، أن هذه الغنائم التي يغنمها المسلمون من الحروب والقتال والجهاد في سبيل الله هي من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين. ثانيا، كذلك من النعم التي ينعم الله بها على عباده المؤمنين أن يكف أيدي القادرين من العدو على القتال ويصرفهم عن المسلمين ويشغلهم بأنفسهم، الفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يبشر عباده المؤمنين بأنه سينصرهم على الكافرين. ولو قاتل الكفار المسلمين فإن الله عز وجل ناص سينصر المسلمين عليهم، وهذه سنة الله التي لا تتبدل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سنة الله، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. ثم قال الله سبحانه:
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
قال المفسر رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال: وهو الذي كف أيديهم أي أهل مكة عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو 80 رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. فيجازي كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله، وصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله، وهو محل ذبحه في مكة حيث تذبح هدايا العمرة، فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، ليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى، فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطؤوهم، أي خشية أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه. وفائدة أخرى وهي أنه ليدخل في رحمته من يشاء، فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. لو تزيلوا أي لو زالوا من بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليهم. من الفوائد التي تضمنها كلام المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات، أولا أن صرف القتال عن أهل الإيمان وكف أيدي الكفار من المنن التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. وهذا يعطيك إشارة إلى أن السلم أفضل من القتال. يقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن أمر الصلح وأمر الجهاد متروك لولي الأمر، لأنه هو الأدرى بالمصلحة والأدرى بما يحقق المنفعة للمسلمين. فمن نعمة الله عز وجل على المسلمين أن يصرف عنهم قتال عدوهم صيانة لأنفسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، وحماية لكذلك دينهم. من الفوائد كذلك حرمة دم المسلم، فالله سبحانه وتعالى قال في الآية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فوجود هؤلاء الناس وسط المشركين والكفار الذين لم يستطيعوا الهجرة كان مانعا من القتال والجهاد، وهذا موجود في شريعتنا من عدم معاقبة من لا عذر له أو من لا ذنب له ولا يستطيع الهجرة، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تهدد المتقاعسين عن الجماعة فقال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أقوم إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. جاء في رواية في المسند وغيره: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة، ثم ذكر الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية. كذلك في أمر الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم دم المسلم ونفسه، فكيف بمن يستحل دماء المسلمين فيفجرهم في مساجدهم وهم يصلون، أو يقتلهم دون تمييز بين مؤمن وفاجر؟ فهذا من الظلم. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلته جاهلية. فهذه طريقة أهل الإسلام في الجهاد، وهو حماية أنفس المسلمين ودماءهم، حماية أنفس المسلمين ودمائهم. ثم قال الله سبحانه:
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
هذا المفسر يقول تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حيث أنفوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم في تلك السنة، لئلا يقول الناس دخلوا مكة قاهرين لقريش. وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به، بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله، ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين، وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وحقوقها، وألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها وكانوا أحق بها من غيرهم، وكانوا أهلها الذين استأهلوها، ولم يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير، أو قال: وكانوا أهلها الذين استأهلوها لما يعلم الله عندهم في قلوبهم من الخير، ولهذا قال: وكان الله بكل شيء عليما. أقول هذه الآية كذلك فيها امتنان الله عز وجل على عباده بإنزال السكينة، وهذه السكينة لها أثر على العباد، ولذلك امتن الله عز وجل بها في هذه السورة على عباده المؤمنين في ثلاثة مواضع. موضع الأول في أولها قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا أثر من آثار السكينة. الموضع الثاني في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في هذا الذي بين أيدينا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن السكينة والاطمئنان له أثره على المؤمن في زيادة إيمانه وفي تحقيقه لعبودية ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الحمية في قلوبهم لم يقابلها بالمثل. لماذا؟ للسكينة التي أنزلها الله عز وجل عليه. قال المفسر: فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به، بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين. كذلك من الفوائد قوله في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، فكلمة التقوى الجامعة هي لا إله إلا الله وحقوقها المترتبة عليها. فلما يقول الواعظ اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله، فيدخل في التقوى العقيدة، ويدخل في التقوى الأمر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس التقوى فقط مجرد الأمر والنهي، بل يدخل فيها تصديق الخبر. ولو تأملتم هذا في سورة البقرة لوجدتموه في أولها وفي وسطها كذلك. ففي أولها قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات. فمن صفة أهل التقوى تحقيق أو تصديق الخبر. هنا ذكر قال: وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تدخل في الأمر بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله عز وجل:
له الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
يقول تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت. فلما جرى يوم الحديبية ما جرى رجعوا من غير دخول لمكة، كثر في ذلك الكلام منهم حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: أخبرتكم أنه العام؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ستأتونه وتطوفون به. قال الله تعالى هنا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي لا بد من وقوعها وصدقها، ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلها. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم الخوف. فعلم من المصلحة والمنافع ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك أي الدخول بتلك الصفة فتحا قريبا. ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها القلوب بعض المؤمنين وخفيت عليهم حكمتها، فبين تعالى حكمتها ومنفعتها، وهكذا سائر أحكامه الشرعية، فإنها كلها هدى ورحمة. أخبر بحكم عام فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة ويبين طرق الخير والشر، ودين الحق أي الدين الموصوف بالحق وهو العدل والإحسان والرحمة، فهو كل عمل صالح مزك للقلوب مطهر للنفوس مرب للأخلاق معلن للأقدار. قال: وهو كل عمل صالح مزك للقلوب مطهر للنفوس مرب للأخلاق معلن للأقدار ليظهره بما بعثه الله به على الدين كله بالحجة والبرهان، ويكون داعيا لإخضاعهم بالسيف والسنان. وهذا فيه من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. كذلك أن على المسلمين أن ينظروا في الحكم من تصرفات ولي أمرهم، ولا يبادروا إلى الإنكار عليه مباشرة، بل ربما تصرف ولي الأمر بتصرف من السياسة الشرعية فيجهل الناس الحكمة من وراء ذلك فيبادرون إلى الإنكار، ولو صبروا لما أنكروا. وهنا تعلم حكمة الشريعة من جعل نصح الإمام بالسر دون العلن، فمن كان له نصيحة لذي سلطان قال صلى الله عليه وسلم فلا يبديها علانية ولكن ليأخذ بيده، وذلك لأن تصرف السلطان قد يكون مبنيا على مصلحة خفية أو لدفع مفسدة صغرى يدفع بدفعها مفسدة كبرى، أو يرتكب مفسدة صغرى هذه المفسدة الصغرى ارتكابها يدفع مفسدة أكبر، خصوصا عند تزاحم المفاسد. ولا يكون أمام ولي الأمر إلا أن يرتكب إحدى المفسدتين، إما الصغرى أو الكبرى، فيرتكب الصغرى ليدفع الكبرى، أو تكون عنده عدة مصالح كبرى وصغرى فيترك الصغرى لأجل أن يأخذ بالكبرى ويجهل وتجهل الرعية ذلك. فلا بد من التريث والنظر في مآلات الأمور. ثم قال الله عز وجل خاتما السورة:
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
يخبر تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار، أي جادين ومجتهدين في عداوتهم وساعين في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فتراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت ظواهرهم. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلظ فاستوى على سوقه جمع ساق، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. وكون الصغير والمتأخر إسلام قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار، حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمونهم وهم في معارك النزال ومعامع القتال، قال وحين يتصادمونهم وهم في معارك النزال ومعامع القتال، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في بيان هذا المثل، قال وهذه الآية الكريمة قد بيّن الله فيها أنه ضرب المثل في الإنجيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقا ضعيفا متفرقا، ثم ينبت بعضه حول بعض ويغلظ ويتكامل ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد، وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بها. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف، ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا. وقوله تعالى كزرع أخرج شطأه أي فراخه فنبتت في جوانبه، وقوله فآزره بمعنى المعاونة والتقوية، وقال بعضهم فآزره أي ساواه في الطول، فاستغلظ أي صار ذلك الزرع غليظا بعد أن كان رقيقا، فاستوى أي استتم وكامل على سوقه أي على قصبه. ثم قال وما تضمنته الآية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل المضروب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم يكونون في مبدأ أمرهم في قلة وضعف ثم بعد ذلك يكثرون ويقوون، جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، وقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كذلك من الفوائد في هذه الآية قوله تعالى محمد رسول الله، وهذا نص في إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله إلى هذه الأمة جمعاء، إلى الإنس والجن، إلى كافة الأمم والملل، كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا فيه دلالة واضحة على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا تشمل العرب فقط أو أهل قريش فقط، بل هي عامة وشاملة لجميع أهل الأرض. كذلك من الفوائد دلت على صفة الصحابة رضوان الله عليهم وعلى فضلهم، أما صفتهم فإنهم رحماء بينهم، وهذا ما ينبغي أن يكون بين المسلمين، فالله يحب من عباده أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وفي المقابل أشداء على الكفار، وهذا في حال القتال معهم ضد الكفار، بخلاف ما لو كان الكفار في بلاد المسلمين يعيشون فلا بأس من التعامل معهم التعامل الحسن لأجل دعوتهم إلى دين الإسلام، فما يسمى بالتسامح ودعوتهم بالتي هي أحسن، وما يسمى اليوم بمصطلحات مثل التعايش ونحوه يقصد منه استمالتهم إلى ديننا لأجل إقناعهم بدين الإسلام وبمحاسنه لا التأثر بهم، وإنما يقصد من ذلك دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدين الحق وإلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التالية أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن صفة أصحابه في الكتب السابقة ومنها الإنجيل والتوراة. الصفة التالية أو الفائدة التالية عظم فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، هذه استدل بها بعض من طعن في الصحابة رضوان الله عليهم على أن كلمة من هنا للتبعيض أي بعضهم، والجواب أن هذا جهل باللغة العربية، فمن في هذه الآية ليست مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فمن هنا ليست للتبعيض وإنما لبيان الجنس. وتكون من في قوله منهم مؤكدة، مثل قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء، والقرآن كله شفاء. فمن هذه لبيان الجنس، لبيان جنس الصحابة، أي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الصحابة مغفرة وأجرا عظيما. وهذا يدلك على فضل الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك من الفوائد عظم فضل الصلاة، فقد خص الله عز وجل وصف الصحابة بها، فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وسيماهم قال سيماهم في وجوه من أثر السجود. هذا يدلك على ملازمة الصلاة، وأن مما نالوا به هذا الفضل الذي وعدهم الله عز وجل به صلاتهم والحفاظ عليها، وهذا يدلك على فضل الصلاة. أكتفي بهذا القدر، بقي أن نقرأ قصة الحديبية التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى في تمام هذه السورة، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.